أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى رجب الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الثالث من عنوان أولى حروب فتنة الأمة بالمال، والمراد حرب الجمل. ويأتي هذا الحديث في شهر محرم، حيث ينبغي للمحمدي الصادق شيعيا كان أو سنيا، ينبغي لكل من يحب أهل البيت عليهم السلام أن لا يغيب عن باله يوميا بعد العاشر أين الإمام السجاد، وأين هي مولاتنا السيدة زينب، أين هو موكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي عرف يا للفجيعة باسم موكب السبايا. في مثل هذه الأيام ونحن نستقبل ذكرى شهادة الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام، كان الموكب النبوي فيما يبدو بين حلب وحمص، لأن وصوله إلى بعلبك كان فيما يبدو أيضا بحسب القرائن في 28 أو 29 محرم، باعتبار أن الوصول إلى الشام ثبت أنه كان في اليوم الأول من صفر. وكل القرائن القوية تؤكد أن المرور كان من بعلبك. بين قوسين ينبغي أن يدخل الموالي في قلب القلب واجب الاهتمام بزيارة مسجد رأس الحسين عليه السلام في بعلبك، وكذلك مقام السيدة خولة خصوصا في آخر محرم، في الفترة التي مر فيها موكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعلبك. والظاهر أن الطريق من بعلبك إلى دمشق كانت مرورا بسرغاية، لأن منطقة سرغاية هي الطريق القديم، منطقة الطريق القديم، بالإضافة إلى أن قافلة موكب السبايا كانت تضم فيما نقل حوالي 1500 شخص، وكانوا مضطرين أن يسيروا مع الماء، ولا يوجد من بعلبك إلى الشام ماء فيما تتبعت غير هذا الطريق الذي يمر بالقرب من جنتة وماسة، ولجنتة موقعها الطبيعي في تأسيس المقاومة، وماسة مذكورة في بعض الروايات. الهم الذي يجب أن يحمله المحمدي من خلال التفكير بموكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتقاله من بلد إلى بلد، لذلك الوضع المفجع التي طالما أبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حصوله، قبل وقوعه. الأمر الذي ينبغي أن يشغل بال الموالي هو تزكية نفسه، فلا تجعله الذنوب شريك قتلت الإمام الحسين وشريك الذين سبوا وارث الحسين والنبيين وسبوا السيدة زينب عليها السلام. المسألة ذكرت مرارا ليست بهذا التهوين والتسهيل الذي يحاول الشيطان أن يصوره لنا، أننا نحن نتبرأ منهم ونكثر لعنهم في زيارة عاشوراء وغيرها، ونحن لا نحب ما فعلوا ونحن نبكي لما فعلوا، فإذا نحن أصبحنا أمة غير تلك الأمة. نحن حصلنا البراءة منهم وحصلنا الولاية لأهل البيت عليهم السلام. هذا الاستسهال مرعب، هذا الاستسهال هو الذي يجعل الشخص من الأخسرين أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكي أصور هذه الحقيقة لنفسي وللأعزاء، أحببت أن يكون الحديث في سلسلة الشجرة الملعونة في القرآن يركز طويلا على حرب الجمل باعتبارها أول حرب حصلت بدافع المال، بدافع حب المال، أول حرب وقعت في الأمة على أساس فتنة الأمة بالمال، هذه الفتنة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت تتوالى فصولا وانفجرت هذه الفتنة في الحرب الأولى في الشام. من كان يقود هذه الحرب الأولى؟ ذكرت أن طلحة والزبير كانا من كبار الصحابة، ثم وصلا إلى حيث أنهما يحاربان حاربا أمير المؤمنين صلى الله عليه، وخرجا من الدين بطريقة مدوية. طلحة والزبير اللذان كانا من أوائل الصحابة كما سيأتي في رسالة من أمير المؤمنين سلام الله عليه إليهما، هذان نموذجان لي ولك، درسان بليغان لي ولك، فلا نستسهل أن العدو المبين لا يقدر علينا. الذي قدر على شيخ المهاجرين طلحة لا يقدر على هذا الشيخ الشامي أو الحج الشامي أو الحج الختيارة أو الأخ المجاهد أو ما شابه. بمجرد أن نطمئن سقطنا. يجب أن نبقى بين الخوف والرجاء. الرضا عن النفس عادة على قاعدة ما حدا بنادي عزيت عكر، كل واحد بيعتبر نوع تدينه هو نموذجي مثالي مثالي مثالي، والشيطان يبقى ينظم القصائد للشخص والإيقاعات المختلفة ليطربه بما يصدر منه وينسيه أخطاءه، ينسيه زلاته، ويصور له أنك أنت المقدس الشغل، بس هالناس ما عم يفهموك. بصير كل واحد يبني تدينه على التكبر والغرور. فإذا كان شيخ بتكون مشكلته أكبر إلا من عصم الله. إذا صار إله مثلا والله نصيب في بعض الناس حجوا، إله نصيب بالتأثير على كذا وناس استفادوا منه، كمان مشكلة كبيرة. حج له 20 مرة بعد أكثر وأكثر. طيب فإذا أخ مجاهد أخطر بكثير، كثير. يعني يجب أن يزداد الحذر بالطراد بشكل مستمر، مش أنه يتراجع الحذر. واحدنا بصير أنه التزم صار متدين ومش الحال، درس فقه وعم يلتزم بأعمال عبادية وإلى آخره، شوي شوي بزيد أنه عم بيأمن، يزداد فيه الأمن من عذاب الله، الأمن من مكر الله، ويصل إلى مرحلة الأمن الحقيقي، مستحيل أنه الله يعذبني، ويصبح يحتم على الله، خلص هو أعطى لحاله علامة صار من أهل الجنة. بعد المشكلة هالناس اللي عم حوله مش عم يفهموه، ممكن هالناس مين مثلا زوجته يعتبر فقير طلة، ما بتفهم ما بتفهم، أنا شيء تاني، أنا عالم آخر. فإذا المرأة صارت متدينة وزوجها مش متدين، كمان هذا مش فهمان ما بيعرف شيء. هذا البلاء يمنعنا من تزكية النفس، يمنعنا من الاستفادة من التاريخ، من العقيدة، من القرآن. لما بنقرأ قرآن نقرأ على قاعدة أنه الله عم يحكي عن المؤمنين، يعني نحن المؤمنين، وهول الكافرين الله يلعنهم ما خصنا فيهم. القرآن مش هيك بيتحدث أصلا عن حقيقة التزكية. القرآن يحدثنا أن الشخص ما دام حيا معرض لأن يكون إبليسا من شياطين الإنس، وأن المسألة تحتاج إلى حذر شديد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. مش برا، وسوس في صدور الناس. المسألة جد، انه يجي واحدنا يبني على حاله انا صرت شيخ وصرت متدين وانتهت القصة، ما عاش في داعي حاسب، خلص هو لا يحاسب نفسه، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، خلص الامتحان خلص واعطى حاله علامة وما عاش في داعي لشيء ابدا ابدا ابدا. بصير بالعلاقة بالامام صاحب الزمان متعجب، ليش الامام مش عم يجي؟ هو عمل كل شيء، إذا دعا وما استجيب دعاؤه عجيب، ليش الله عم يعمل معي هيك؟ أبدا ممكن يكون أبصر في شيء حكمة معينة أنه بدي يرفع لي درجتي، وهكذا. هذا الأمر إذا بنينا على أنفسنا بمقاييس عين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، فلن نستطيع أن نستفيد لا من سيرة وتجربة طلحة والزبير ولا عمر بن سعد ولا حدا. هؤلاء كانوا، يزيد كان إمام جماعة، واللي كانوا بكربلاء منهم كانوا على التل واقفين ويبكوا لأنه الإمام الحسين محاصر. بيمرق واحد شافهم عم يبكوا فقال لهم يا أعداء الله لماذا لا تنصرونه؟ هلا النص ما بيقلنا انه هو كمان نصر والله ما نصر، لانه هو وين؟ هو شايف اللي على التل. طيب شو ماخذه لحد التل؟ الظاهر انه ناوي ما بده يحارب. فلا نستطيع ان نستفيد على الاطلاق اذا سكرنا على انفسنا انه الحمد لله نحن اللي علينا عاملينه، وما في داعي انه حدا يوعظنا وينصحنا. واذا واحد هيك يحاول انه يتطفل وبده يقول لك مش عارفنا نحن شو قصتنا، هذا التفرع الذي يخلق فراعنة المتدينين، فراعنة المشايخ، فراعنة الحجاج، فراعنة الشباب المؤمنين، فراعنة الفتيات المؤمنات. هذا تفرع هو حيلة شيطان. الشيطان اللي استطاع أن يصل إلى بلعم ابن باعورة اللي كان عنده اسم الله الأعظم وجعله يوافق أن يدعو على نبي الله موسى، على نبينا عليه السلام، ما بيقدر يوصل للشخص اللي صار له مرة قديش. أو مثلا إبليس اللي عبد الله 6000 سنة، 6000 سنة ما بيقدر يكسر رقبة شيخ صار له 40 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 60 سنة، قديش بيقضي بالعباد الواحد؟ 100 سنة. ما هو عارف هالمسارب كلها. فلذلك وجبنا في أيام ما سمي بالسبي في محرم وصفر وعطول في كل رحلة العمر أن نستحضر ماذا جرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أمير المؤمنين عليه السلام، مع الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء، مع الإمام الحسن المجتبى، مع سيد الشهداء بعد عاشوراء، مع الأئمة جميعا، ما يجري الآن مع إمام زماننا عجل تعالى فرجه الشريف. ونلاحظ أن الذين كانت لهم سابقة تدين وإيمان وتقوى وورع وكثرة صلاة وقراءة قرآن عادة هم طليعة هؤلاء الذين واجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت. فإذا يا نفس لماذا تستسهلين حسن العاقبة؟ على الأساس ضرور نتابع أحداث حرب الجمال لندرك أن الخطر الذي يتهددنا يكمن في مكان لا نفكر بخطورته إطلاقا. نحن منعرف أنه حب الدنيا رأس كل خطير ونحذر من حب الدنيا، لكن مفهوم حب الدنيا مفهوم عام. شو يعني حب الدنيا؟ لا نحن ما بنحبها. فإذا أردنا أن ندقق شو يعني حب الدنيا، ما هو أساس حب الدنيا، يطلع حب المصاري، حب المال. مر معنا الأمير عليه السلام يقول المال مادة الشهوات. طيب هذا المال اللي هو أساس حب الدنيا بين علقتنا في علقة، مشكلتنا معه مشكلة. ما أكثر الذين يكاد لا يكون، لا يوجد شخص إلا واختلف مع أقاربه لأجل مال أو عقار أو ما شابه. بيقولوا مثل ديوك الشروية، مثل صراع المدري شو، مثل هذا عد شو عد المال. طب هذا المال اللي منسمع أنه بأيام عاشوراء أنه أهل الكوفة انشروا بالمال، أما الأشراف فقد عظمت رشوتهم، ماذا هي المصارف اللي نحن تعلقنا فيها يصل إلى حد دينه معبوده؟ هلا بديش يحكي واحد، بديش يفضح حاله، يقعد على جنب يفكر بنفسه شو، وينتبه لحيل الشيطان انه انت عم تطالب بالمصاري لانه حقك وعيد ولادك ابدا مش هيك القصة. ثم وهنا تسكب العبارات، هنا تسكب العبارات. إذا فكرنا بعلاقتنا بالمال وجينا لسيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا راح تشوفوا قصة خصف النعل. هو بذي قار توجه من المدينة إلى قريب البصرة على رأس جيش، وإجوا من الكوفة وصار جيش جرار، يفوت لعنده ابن عباس بلاقيه يخصف نعله في ذي قار. مقابل مين؟ مقابل الجيش الجرار الآخر اللي قتل منهم برواية 5000 شخص، حد جمل عسكر جمل أم المؤمنين، وانقتل 5000 من جيش الأمير عليه السلام. هؤلاء 5000 انقتلوا عيد شو؟ عيد الدنيا. الدنيا اللي كانت تشد طلحة والزبير، شو هي المصاري؟ هالمصاري اللي أنا بحبها، هذا المال اللي أنا بحبه وما عم بحطاط وما عم دقق، هو اللي وصل الأمور لهون، وهو اللي مهد لحكم بني أمية وتسلطهم وشجر الملعونة في القرآن، وهو المال السياسي المستمر إلى الآن. وأنا معرض لتحديد الموقف من، خلينا نتابع الأمور على هالأساس يمكن أن نستفيد. تقدم أن الإمام سلام الله عليه بعد أن أرسل عدة رسل إلى عائشة وطلحة والزبير وجاء الجواب سلبا، عبأ جيشه، لكن مع ذلك أصر على مواصلة الرسل وأرسل صعصع ابن صوحان العبدي كما مر معنا في آخر الحديث السابق. صعصع ذكرت أنه من عظماء أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن لم أذكر في ذلك النص نص الرسالة التي كان يحملها صعصع ابن صوحان إلى طلحة والزبير وعائش. هنا في مصدر آخر اللي هو الإمامة والسياسي لابن قتيبة يذكر نص كتاب يبدو أنه هو الذي كان يحمله صعصع ابن صوحان عبد رضوان الله تعالى عليه. يقول: لما بلغ علي عليه السلام تعبئة القوم عبأ الناس للقتال ثم كتب إلى طلحة والزبير: أما بعد فقد علمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعوني. ازدحم الناس على أمير المؤمنين سلام الله عليه، بيقول حتى خاف على الحسنين عليهما السلام من شدة الازدحام. وإنكما لممن أراد وبايع يا طلحة ويا زبير، وإن العامة لم تبايعني لسلطان خاص. ما كان في شرط معين أو أي شيء، أو أنه لسلطان خاص بي. فإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية، وإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا إلى الله من قريب. إنك يا زبير لفارس رسول الله صلى الله عليه وآله وحواريه. يا زبير ابن عمة الرسول، فارس رسول الله وحواريه. طيب هذا اللي حب المال خلاه يسقط من هالموقع هذا، يعني أنا أكيد هيك مطمن أنه حب المال أصلا مش حاضر أعطي وقت للتفكير بهالقصة، محسومة ما في شيء. وأي علاقة مالية مع الآخرين بفتيها خلاص. وإذا راح واحد مع خصم عنده بمسألة مالية، راح لعن شيخ، الشيخ ما فتاله مثل ما بده، الشيخ ما بيفهم أنه حب المال يصل إلى هالحد هذا. طيب هي العلاقة، العلاقة بالمال اللي بيخلي واحد انه حريص على كثرة الاكل وكثرة اللبس والدوكرة والسيارة الكذا اذا قدر، واذا مش قادر هو على الاقل انه البسكلات كيف شكلها، يعني احسن بسكلات، انه والله حصيري ومرشو بصادي وشغلي، مش وارد ابدا. انه بساطة العيش ابدا مش وارد، شيء مش مناسب. اذا بصير كأنه يعني لباس شهرة، شو واحد بجرس حاله. طيب الأمير عليه السلام شو بيقلنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت سيرته بالأخذ من الدنيا؟ مش حاضرين نفكر بسقف لأخذنا من الدنيا، مسألة محسومة. السقف اللي حاطينه هو نتيجة الثقافة الغربية، الثقافة المادية، يعني هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ونمضي عمرنا ونحن نزداد من كركبة الأمور اللي هي بتكون جهنم. إنك يا زبير لفارس رسول، شو بدي بالزبير؟ شو واحد نعاقبته يشوف حاله هو كيف يطمئن؟ إنك يا زبير لفارس رسول الله صلى الله عليه وآله وحواريه المقرب منه، وإنك يا طلحة لشيخ المهاجرين، شيخ المهاجرين، وإن دفاعكما هذا الأمر، طبعا هل رح يجي معنا بعد شوي أو بقوله هلأ، كان طلحة أول من صعد المنبر وبايع عليا. طلحة لقاد جيش مع الزبير ومع أم المؤمنين للجمال لحرب أمير المؤمنين، طلع على المنبر متحمس، مش أنه والله بايع هو، طلع على المنبر وبايع ويحرض الناس تفضلوا بايعوا. شيخ المهاجرين كان موقفه مع الأمير هيك، وبعدين سقط. سقط بالشو؟ أول بيتين جصصا في المدينة تورقوا بيت طلحة والزبير. بس هذا الشرش، هذا الجذر، هذا الجيني، هي الخلية تبدي حب الدنيا، حب المصاري، حب المال، ما بيعرف واحد وين بيوصل، ما بيعرف وين بيوصل أبدا. وإنك يا طلحة لشيخ المهاجرين، وإن دفاعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به، وقد زعمتما أني قتلت عثمان. فبيني برسالة تانية بيقول له الإمام لطلحة: تتذكر لما اجيتني وتحرضني على قتل عثمان وتقول لي مش شايف شو عمل بأبو ذر، مش شايف شو عمل بعمار، مش شايف، ليش ما بتروح معي؟ أنا بدي روح، بدي أقتله لعثمان. وبعدين حب المال بخليه ممسوخ بحيث أنه بطالب الإمام بتسليم قتلة عثمان، وإذا لا ما بيسلمهم هو بده يحاربه، لأنه بده تيوصل للمال بده يطرح له شيء شعار، الشعار بده يكون يتناسب مع وضعه، هو شيخ المهاجرين، فإذا هو عم بدافع عن الخليفة اللي انقتل مظلوم. والزبير كان مثله كمان ضد عثمان، وأم المؤمنين اقتلوا نعفلا فقد كفر، حتى تشوفوا جانب من مظلومية أمير المؤمنين سلام الله، جانب من المظلومية، جانب صغير هذا. وزعمتما أني آويت قتلة عثمان، فهؤلاء بنو عثمان هن أولياء الدم مش أنتوا أولياء الدم، فليدخلوا في طاعتي ثم يخاصموا إلي قتلة أبيهم، وما أنتما وعثمان إن كان قتل ظالما أو مظلوما، وقد بايعتماني وأنتما بين خصلتين قبيحتين، نكفي بيعتكما وإخراجكما أمكما. الرسالة كتبها الأمير عليه السلام لطلحة والزبير، والرسالة لعائشة هي كما يلي: وكتب إلى عائشة: أما بعد، فإنك خرجت غاضبة لله ولرسوله تطلبين أمرا كان عنك موضوعا. أنت مش مكلفة بالحرب والجهاد، ما بال النساء والحرب والإصلاح بين الناس، تطلبين بدم عثمان، ولعمري لمن عرضك للبلاء وحملك على المعصية أعظم إليك ذنبا من قتلة عثمان. طلحة والزبير لأنه جابوك على البصرة أعظم ذنبا من قتلة عثمان. وما غضبت حتى أغضبت، وما هجت حتى هيجت، فاتق الله وارجعي إلى بيتك. فأجابه طلحة والزبير، وأجابت أم المؤمنين بثلاث أربع كلمات. طلحة والزبير في جوابهما: إنك سرت مسيرا له ما بعده، أنت خرجت معناها تريد أن تحارب، ولست راجعا وفي نفسك منه حاجة، فامض لأمرك، أما أنت فلست راضيا دون دخولنا في طاعتك، ولسنا بداخلين فيها أبدا، فاقض ما أنت قاضي. بعدان الأمير عليه السلام قال له للزبير: تير بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تقاتل عليا وأنت له ظالم، ولأجل ذلك ترك الزبير، بس هون فاقض ما أنت قاضي، لأنه كان عبد الله ابن الزبير المشؤوم كما سيأتي كان يؤثر على أبيه كثيرا. عائشة كتبت في الجواب: جل الأمر عن العتاب والسلام. المسألة فوق المعاتبة، شو بدها تحكي؟ ما عنده شيء تحكي، فأحسن شيء ما تحكي. جل الأمر عن العتاب. مع ذلك الأمير عليه السلام عبأ جيشه وواصل إرسال الرسل. هون بعث ابن عباس. ابن عباس في بالنصوص في صورتين، الصورة الأولى أنه الأمير عليه السلام قال له يحكي مع طلحة والزبير وعائشة، وفي أنه لا قال له ما تحكي مع طلحة لأنك تجده كالثور عاقصا قرنه يتظاهر بأنه لين، فتكلم مع الزبير وطبعا مع عائشة. أيضا هناك نص أن الأمير عليه السلام يحذر ابن عباس من أن يتكلم مع الزبير، وابن عبد الله ابن الزبير موجود، لذلك سأقف عند توضيح حول طبيعة ابن الزبير. ابن عباس راح اجتمع بطلحة والزبير بناء لهذا النص، يقول: فخرجت إلى علي وقد دخل البيوت بالبصرة. هو بذي قار قريب من البصرة، بعث ابن عباس قدامه سلام الله عليه وتوجه تجاه البصرة. رجع ابن عباس من عندهم، التقى هو الأمير والجيش بأول بيوت البصر، فقال ما وراءك؟ فأخبرته الخبر، فقال عليه السلام اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بالنسبة لعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير حكم 8 سنين بعد تنازل معاوية ابن يزيد عن الحكم. اختل وضع بني أمية، حكم بني سفيان انتهى، حكم آل أبي سفيان انتهى، وكان مروان بن الحكم بالشام، ولعله بوقته كان بمنطقة حمص ويستعد أن يذهب إلى المدينة ليبايع عبد الله بن الزبير. بالأثناء وصل عبيد الله بن زياد هربان من البصر، لأنه أهل البصرة شافوا فرصة ينتقموا منه لأنه قتل الإمام الحسين، يعني الوضع السياسي ساعدهم، فاضطر أن يهرب عبيد الله بن زياد من البصر. عرفوا أهل الكوفة بأنه ابن زياد هربان، فخرجوا من الكوفة واعترضوا القافلة اللي كان فيها بالطريق، ولما حس عليهم جايين خبأوه تحت بطن ناقة مشدودا بالحبال وعليها خياش وبطانيات ومدري شو، بحيث انه اللي طلعوا من الكوفة لاغتيال لقتل عبيد الله بن زياد فتشوا القافلة ما لقوا. وصل عبيد الله بن زياد الى الشام، مروان بن الحكم يستعد للذهاب الى مكة ليبايع عبد الله بن الزبير، قال له انت شيخ بني أمية وتبايع هذا؟ عجبته الفكرة. الأهم أنه تذكر مروان، سبحان حلم الله عز وجل، هو اللي بيأمر المعصوم يشتغل بطريقة الاختبار هذا. مروان بن الحكم بيجي معنا أنه صرع في البصرة، هم جابوه لعند الأمير عليه السلام، فبنص لم يقبل بيعته وقال له إن له، قال دعوه فإن له إمرة كلحسة الكلب أنفة تكرم، وإنه أبو الأكبش الأربعة، حكم 4 أشهر بناء لرأي بالتاريخ. وإجوا بعده عبد الملك بن مروان وأربعة من أولاده، كمان كم واحد من أولاد أولاده، واستمر حكم بني أمية إلى 132 هجري. في هالفترة عبد الله بن الزبير 8 سنين كان عنده قسم كبير من العالم الإسلامي، وبني أمية كانوا بس حاكمين بالشام، فلذلك هول 8 سنين ما بينحسبوا من عمر الشجرة الملعونة. الشجرة الملعونة أنه 1000 شهر 83 سنة وأربعة أشهر. بدنا نقيم من استلام معاوية الحكم، يعني ما عرف بصلح الإمام الحسن عليه السلام، إلى 132 هجري، بدنا نشيل منهم 8 سنين فترة حكم عبد الله ابن الزبير. المهم عبد الله ابن الزبير حكم بطريقة لا تختلف عن النهج الأموي، شديد الحقد على أهل البيت عليهم السلام. طيلة 8 سنين لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة، سألوا ليش؟ فقال إن له أهيل سوء، أهيل تصغير أهل، يعني أهل البيت إذا ذكرته بشوفوا حالهم. الشجرة الملعونة شو أساس خطتها باستلام الحكم؟ إبعاد أهل البيت، الفصل بين الأمة وأهل البيت. عبد الله بن الزبير هذا كان معدنه، نصب لأهل البيت عليهم السلام. طبعا لما منشوف أنه كيف نجا من الموت عبد الله بن الزبير بحرب الجمل، بيقول أحد الأشخاص من عشيرة الأشتر النخعي، بيقول مرة صليت حد عبد الله بن الزبير، مدري كيف وقعت عمامته، شفت براسه ضربة منكرة، يعني في جورة براسه إذا فرغت فيها قارورة من الدهن، يعني أنينة زيت بتسع. سألته ما هذا؟ قال هي ضربة الأشتر، ملك الأشتر. بس الله عز وجل هون سبحان حلمه وتقديره، الدنيا مبنية على أساس الاختبار، أنه أخذ هالضربة هذه وما مات. أكثر من هيك، بالبصرة الأمير عليه السلام مارق بعد انتهت الحرب، فإذا بتطلع امرأة صليطة اللسان بتبدي كلام ضد الأمير صلى الله عليه وسلم، قال لهم خلي عمتي تحكي معها. طبعا يعني أنه مرة تحكي مع مرة. بعدين شاف الأمير أنه هذه مكملة، قال لها بتسكتي والله بفتش هذا البيت؟ سكتت مباشرة، لأنه كان متخبي مروان بن الحكم عبد الله، هو عارف. وهون سبحان حلم الله، كيف يأمر المعصوم أن يعمل. الدنيا مبنية على الاختبار، الدنيا مبنية على الاختبار. أنه مروان لما تقتله ما بيقتل، أنه مثلا بالوقت الفلاني ما تصلي ما بيصلي، الوقت الفلاني هجموا على الدار مأمور بالصبر مأمور بالصبر، ابن ملجم بده يجي يضربك وأنت تعلم بأنه سيأتي، لكن سلم أمرك لله. واحد مرة استغرب أنه أحد المشايخ أنه مش معقول الإمام كان بيعلم بأنه يقتل وقتل. رد واحد قال له يعني الشهيد علي أشمر أعلى درجة من أمير المؤمنين؟ الشهيد الاستشهادي بيعرف حاله رح يستشهد ويقدم على الشهادة، ليش الأمير إذا عرف حاله بده يستشهد مأمور من الله عز وجل ليش ما بيوافق؟ صلوا على محمد وآل محمد. أكثر الإمام عليه السلام من إرسال الرسل، وكان ابن عباس آخر رسول. عندما رأى أنهم مصرون بدأ يقترب من المواجهة والحرب. هنا وهو في ذي قار، يعني قبل ما فوت بتفاصيل الحرب وكيف نشبت وماذا حصل، لما كان بذي قار المنطقة اللي هي قريب من البصرة واسمها ذي قار لأنه فيها بئر ميته شبيهة بالزفت القير، ويقال لهذه المنطقة ذي قار، مي طبيعية لكن شبيهة بمنظرها منظر زفت. في منطقة ذي قار اللي هي مكان وقعة القادسية، وقعة الشهيرة بين الفرس والعرب، الإيرانيين والعرب قديما قبل الإسلام، في منطقة ذي قار الأمير عليه السلام خطب ثلاث خطب. يبدو الموجود منهم بنهج البلاغة خطبة، لكن خطبتان التانيين مش موجودين بنهج البلاغة، لأنه هالثلاث خطب تأسيسيين للمستقبل في مواجهة فتنة الأمة بالمال اللي هي أولى الحروب. لازم نوقف عندهم مليا ونشوف شو هي الرسائل اللي كان بده يوصلها أمير المؤمنين سلام الله عليه للأجيال. بعدين إن شاء الله بيجينا خطبة الأمير عليه السلام بعد انتهاء الحرب، والتي تحدث فيها عن ملاحم مستقبلية. الشيخ المفيد في الإرشاد يقول: ومن كلامه عليه السلام وقد نفر من ذي قار متوجها إلى البصرة بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، أما بعد، فإن الله تعالى فرض الجهاد وعظمه وجعله نصرة له، والله ما صلحت دنيا قط ولا دين إلا به. طيب، بس إشارة أنه كيف نحن بيطلع معنا أنه في مقاومة وفي مجتمع مقاومة، نحن بنكتفي نكون مجتمع مقاومة وأدينا للعلا قسطا. طيب، قادر واحدنا يتعلم له اختصاص قناص، حتى إذا ختيار، حتى إذا همته ثقيل، قناص شغلي قصة، يكون جاهز يعمل دورة. ما في عنا بالمجتمع الإسلامي حدا ما بيشارك بالجهاد، في النساء والذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هون شو عم بيقول الأمير عليه السلام؟ والله ما صلح الدنيا قط ولا دين إلا به بالجهاد. بس خلي هالملاحظة نخليها، بيطلع تكليفنا أنه كل واحد يشوف شو الطريق أنه يقدر يتخصص له بدورة، دورة سهلة حسب وضعه الصحي. بس أنه نحن ما خصنا بالجهاد، كيف ما خصنا بالجهاد؟ وإن الشيطان قد جمع حزبه واستجلب خيله وشبه في ذلك وخدع، وقد بانت الأمور وتمحصت، والله ما أنكروا علي منكرا ولا جعلوا بيني وبينهم نصفا، يعني حل معقول أو طرح معقول، وإنهم ليطلبون حقا تركوه ودما سفكوه، ولئن كنت شركتهم فيه إن لهم لنصيبهم منه، وإن كانوا ولوه دوني فما تبعته إلا قبلهم، وإن أعظم حجتهم لعلى أنفسهم، وإني لعلى بصيرتي ما لبست علي، وإنها للفئة الباغية فيها الحمى والحمى. الحمى الزبير من الأقارب، والحمى أم المؤمنين. كيف الحمى هيك والحمى هيك؟ نرجع لبعض التفسيرات اللغوية، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لعلي: يقاتلك أحد الأقارب وإحدى زوجاتي، والحمى أنه يقاتلك أحد أحمائك من الأقارب وإحدى زوجات الرسول. هذا بالنسبة للحمى، من الأحماء من الأقارب بمعنى القريب، حمى هون بمعنى القريب. والحمى هي عبارة عن العقرب أو الأفعى، يعني هي عبارة عن وسيلة لدغ العقرب أو لدغ الإبر، الإبر التي تلدغ بها العقرب أو تلدغ بها الأفعى أو أي شيء يشبه العقرب أو الأفعى. هي الإبر اللي بتلدغ فيها بسموها الحمى، والتعبير مقصود فيه أن مع الزبير من يكون له هذا الوصف وينطبق عليه هذا الاسم. قد طالت، وإنها للفئة الباغية فيها الحمى والحمى، الحمى والحمى. طبعا بكثير من المصادر جاي لفظ اللحم، اللحمة، الحمى، مش واضح، لكن ترجع للمصدر الأساسي مقصود الحمى والحمى. قد طالت جلبتها وأمكنت درتها أو درتها، يرضعون ما فطمت ويحيون بيعة تركت ليعود الضلال إلى نصابه، ما أعتذر مما فعلت ولا أتبرأ مما صنعت، فيا خيبة للداعي ومن دعا، لو قيل له إلى من دعوتك وإلى من أجبت ومن إمامك وما سنته، إذن لزاح الباطل عن مقامه ولصمت لسانه فيما نطق، وأيم الله لأفرطن لهم حوضا أنا ماتحه، لا يصدرون عنه ولا يلقون بعده ريا أبدا، وإني لراض بحجة الله عليهم وعذره فيهم، راض بمن سيقتل يعني. إذ أنا داعيهم فمعذر إليهم، فإن تابوا وأقبلوا فالتوبة مبذولة والحق مقبول، وليس على الله كفران، وإن أبوا أعطيتهم حد السيف وكفى به شافيا من باطل وناصرا لمؤمن. السؤال هون أن الأمير عليه السلام في حرب الجمل واجه المواجهات العجيبة وقتل، يعني أزاح من طريق الإسلام هالعقبات العجيبة، وفي صفين كذلك وبالنهروان كذلك، والانحراف هلأ بهذا المقدار، كيف لو مش صايرة حرب الجمال وحرب صفين وحرب النهروان؟ الأمير عليه السلام لما كان عم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تقاتل الناكفين والقاصدين والمارقين، يعني في سلاسل جبال من العقبات أمام الإسلام ستزيحها يا علي. مع إزاحتها كلها هذه بعد الانحراف إلى الحد الموجود، بس من جهة تانية خلينا ننتبه، الأمة كلها مع علي وليست مع معاوية. اللي مع معاوية النواصب، هون ما نخلط بين النواصب والسني. الأمة مع علي ضد معاوية، ومع الحسن سلام الله عليه ضد معاوية. هلأ بيقولوا الحسن هو الخليفة الشرعي ومعاوية ما حدا من السني بيعتبره خليفة. اللي بيدافع عن معاوية بس بيت سعود عبد الوهاب وابن تيمية وكل الدواعش وهابيون، وكل الوهابيين دواعش خط بني أمية، خط آل أبي سفيان. إذن الأمير عليه السلام اشتغل بهذا المقدار وأزاح هذه العقبات الكأداء والانحراف بهذا الحجم. سأذكر بعض النموذج واحد من حرب الجمل. حرب الجمل سلام الله على أبو الحسن، نشبت الحرب، يحمل الرأي محمد بن الحنفي. محمد بن الحنفي على حصانه هو قائد حمل الرأي، يعني قائد الجيش بين يدي الأمير، وعم يتقدم وإذا بالسهام كالمطر الغزير، مش مطر عادي. فتوقف، بيقول محمد بن الحنفي: ما أحسست إلا ونفس أبي على رقبتي ورفعني وشيلني من عن رقبتي عن سرج الجمل، أدركك عرق من أمك. أخذ الرأي منه، هو رأيه محمد بن الحنفي رضوان الله عليه أنه خلي تخف السهام شوي وبقدم. الأمير سلام الله عليه رأيه أنه ما نعطيهم مهلة إطلاقا. تقدم سلام الله عليه، تقدم بإحدى الجولات أبو الحسن يتقدم والجيش ما قدر، جيشه ما قدر يوصل. يفري الصفوف فريا، هو مكلف ومأمور من الله، في ناس بده يشيلهم من الطريق إلى آخر الجيش. بيقول وصلنا إليه، الجيش وصله بعد مدة، والرؤوس حوله أعكام، أنه أكوام الرؤوس، وهو يرمق بنظره أقصى القوم للجهة الثانية ويزأر زئير الأسد. قلنا يا أمير المؤمنين نحن نكفيك، كأنه لم يلتفت إلينا. رجع مرة ثانية يفري فريا من آخر الجيش إلى أول، وصلنا إليه وإنه طبعا ما يقدروا يلحقوه، وصلنا إليه وإنه ليقوم سيفه بركبته سلام الله عليه. وعجل فرجهم. قلنا يا أمير المؤمنين نحن نكفيك، قال والله ما أردت بهذا إلا وجه الله والدار الآخرة. هذه بدأ صلوات عن جد. أختم بإشارة بس للحديث، تعليق عليه رح خليه لبعدين، أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه العظيم وفي حرب البصرة وهو الخليفة، يعني طبعا هو الخلافة الظاهرية بالنسبة له شغلة صغيرة، خليفة ويقود جيشا جرارا. ممكن يجي معنا إن شاء الله بالحديث القادم كيف كان العرض العسكري عند دخول الجيش إلى البصرة، كيف الكتائب، كيف شيوخ المهاجرين الأنصار، أمير والحسنان وإلى آخره، بأي شكل دخل الجيش إلى البصر. هي العظمة، أمير المؤمنين وهو الخليفة والحاكم، وبفوت ابن عباس بذي قار بلاقيه يخصف نعله. شو بيقول له للأمير؟ هذه الخطبة، هذا الجانب موجود بنهج البلاغة. قال عبد الله بن العباس: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله، يا أنا الشيخ يا أنت الحاج الأخ المؤمن المرأة اللي نشوف هيك ونعطي لحالنا شأنه، نحن شغلة وقصة وهيك وكبكبات، هذه الأمور هي اللي بتبعدنا عن أمير المؤمنين. إذا أمير المؤمنين واتفاقا خصف النعل ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصف نعل رسول الله، فسئل من الخليفة من بعدك؟ قال خاصف النعل في الحجرة. فاتوا شافوا أمير المؤمنين بذي قار. دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام يقول ابن عباس بذي قار وهو يخصف نعله، فقال لي ما قيمة هذه النعل؟ فقلت لا قيمة لها. فقال عليه السلام والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. من السهل انه احنا على طريقتنا بالتعاطي مع هيك روايات اخذنا علما بذلك، وهيك انه الامير مثلا يقول اريد ان القى الله خميصا متاسيا برسول، تعجبنا شغله هيك ونصير نستشهد فيها. بس نحن لما بدنا ناكل وناكل على طريقتنا، احنا لما ما نلبس نلبس على طريقتنا، لما بدنا نعطي لحالنا ابها ونحن شغله وقصه وروايه وهيك بالمشي باي شيء بننسى كل شيء. هذه الدنيا التي نحن أسراها دنيا معاوية وآل أبي سفيان تفصلنا عن علي عليه السلام. ما في مجال لحفظ التدين إذا لم نربط بشكل مركزي وجذري بين بساطة العيش وقلة الأخذ من الدنيا وبين حسن العاقبة، وإلا لا يمكننا أن نصل إلى أبي الحسن سلام الله عليه. بعد ذلك خرج فخطب الناس. أترك الحديث حول بقية الملاحظات والتأملات والخطبة وكذلك الخطبة اللي بعدها الخطبة الثالثة في ذي قار إلى الحديث القادم إذا قدر الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. لكن خلي القلب يتوجه إلى أبي الحسن، قل له والدموع سفح عقيق والحشا تصطلي بناري غضاها، يا أخ المصطفى لدي ذنوب هي عين القذى وأنت جلاها سيدي، نريد أن نصل على طريقة هذا شيخ عشيري بالعراق، بيجي بزور بيقول له يا أبو حسين، هو عم يطلع أبو حسين دورناك بالدنيا ولقيناك، نريدك هناك تدورنا وتلقانا. لكن إذا كان هذا شيخ العشيري عن جد لقى الأمير عن جد وصل له، أنا شو بعرفني أنا وصلت ولا لا؟ مش الحكي عن الأمير المؤمنين هو اللي بيعمل الإنسان موالي، مش الحكي، الاقتداء، السيرة، السلوك. يخصف نعله والنعل هذا أعلى من الإمرة. طيب إذا واحدنا هيك بده إنه يصير الشأنية وجاهه إلى آخره، قديش بيحسب القصة؟ قديش نحن أسرى المقام والاعتبار؟ قديش إذا واحد مرته يمكن بتقله كلمة إنه، أو إنه كيف يعني هو تأخر أكله واحترق الأكل، كيف هيك؟ ولأنه ضارب حاله بحجر كبير يسمح لنفسه أن يسحق كرامة الآخر دون أي اعتبار، إذا نتيجة التكبر. الدروس اللي بدنا نوقف عندها من هذا اللفظ وحده، هالعبارة، إنه شو قيمة النعل؟ لا قيمة له، إنه هذا النعل أغلى من الإمرة إلا أن أقيم حقا. تأتي إن شاء الله بقية التوضيحات، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المواجهات الأخيرة في الشام والعراق واليمن، وشهداء ليلة العاشر، وشهداء الإسلام في البحرين، وشهداء الإسلام في فلسطين، وسائر شهداء الإسلام والمقاومة الإسلامية في لبنان وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.